قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الأقوال ودلالتها شرع في الأفعال. وهنا نسأل: أيهما أقوى دلالة، القول أم الفعل؟ من يجيب ولا ينظر الكتاب؟ لا بعد له الأقوال. نعم، قال: نقول القول أقوى دلالة من الفعل، وذلك لأن الفعل يحتمل أمورا لا يحتملها القول، يحتمل أنه فعله لعلة، أو فعله نسيانا، أو فعله على وجه الخصوصية، احتمالات كثيرة بخلاف القول. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22 صفحة 321: قال: وطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمرنا به هو الأصل. طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم أن يعتمده. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم أن يعتمده، وهو سبب السعادة، وهو سبب السعادة، كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة. وطاعته في أمره أولى من موافقته في فعل لم يأمرنا فيه باتفاق المسلمين. وطاعته في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا فيه باتفاق المسلمين. ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله. قال: وطاعته في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا فيه باتفاق المسلمين. ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله. فإن فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا. فإن فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا. وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به. وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به. انتهى كلامه. إذن أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوكد من فعله. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الاستحباب كما مر معنا في منظومة الإمام ابن عثيمين رحمه الله. وكل فعل للنبي جرد عن قوله فغير واجب بدأ ما لم يكن مبينا لأمره. قال الشيخ ابن عثيمين: ولهذا ذهب من ذهب من العلماء الأفاضل إلى أنه لا يخصص عموم القول بالفعل، أما التعارض من كل وجه قال فلا شك أنه يقدم القول، فإذا تعارض قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله فلا شك أننا نغلب جانب القول، لكن إذا لم يتعارض من كل وجه بل كان الفعل يخصص القول، فإن من العلماء من يقول لا عبرة بالفعل ويبقى القول على عمومه، ومنهم من يقول يخصص، والصحيح أنه يخصص لأن الكل سنة، والأصل في فعله صلى الله عليه وآله وسلم التشريع وعدم النسيان، الراوي الذي ذكر قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر لسورة إذا زلزلت الأرض وزلزالها وأنه كررها في الركعتين سورة كاملة، قال لا أدري فعل ذلك نسيانا أم، قال العلماء الأصل في فعله التشريع وعدم النسيان. مثال ذلك من الأمثلة على تعارض القول والفعل، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، حديث أبي أيوب في الصحيحين، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، هذا قول، هذا قول. قال وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهذا كان في بيت حفصة، والحديث في الصحيحين. إذن الحديث فيه القول لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها، وهذا حديث ابن عمر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر القبلة، فكيف يجمع بينهما؟ قال فهل نقول إن هذا مخصص لعموم القول؟ الجواب على الخلاف، الجمهور يرون أنه مخصص وهو الصحيح. ما معنى مخصص؟ أنه أن النهي هذا عام لكن يخص منه البنيان، فإذا كان الإنسان في البنيان فإنه لا يدخل في النهي، مع أن الأولى والأحوط له ألا يستقبل قبلة حال قضاء حاجته ولو كان في البنيان، لكن هذا الدليل يدل على أنه لو حصل منه استقبال في حال قضاء حاجته أو استدبار، وهو أصرح في الاستدبار، أنه لا يدخل في عموم النهي في حديث أبي أيوب. قال الجمهور يرونه أنه مخصص وهو استقبال وهو الصحيح، والقول الثاني لا يرونه مخصصا ويقولون إن النهي عن استقبال القبلة واستدبار عام في البنيان وفي الفضاء، وهو كما قال الصحيح ماذا؟ أنه في البنيان خاص، يعني مخصص بهذا الدليل، والنهي في من كان خارج البنيان، لكن مع هذا الإنسان إذا بنى بيتا فإنه لا يبني مراحيض البيت وأماكن قضاء الحاجة، لا يبنيها مستقبلة القبلة ولا مستدبرة. قال إذن نأخذ من هذا أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، ودلالة الفعل أقوى من دلالة التقرير، قد يقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حين غفلة أو سهو أو اعتقاد عذر أو ما أشبه ذلك، فلهذا كان الفعل أقوى من التقرير، القول أقوى من الفعل والفعل أقوى من التقرير. قال المؤلف رحمه الله أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. أفعال طه، من هو طه؟ مراد المؤلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا لا يثبت من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. طه وياسين هذه حروف في بدايات السور لا تدل على معنى كما هو هنا. قال الشيخ ابن عثيمين: قوله أفعال مبتدأ أول، وطه مضاف إليه صاحب الشريعة صفة، جميعها مبتدأ ثاني، ومرضية خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. قال: وهنا نناقش المؤلف رحمه الله تعالى في قوله طه، حيث جعل طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا يصح نظرا ولا أثرا. أما عدم صحته أثرا فلعدم النقل، فإنه لم يأتي حديث صحيح ولا ضعيف أن من أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طه أبدا. هذا من حيث الأثر، من حيث الدليل، وأنه لا يوجد دليل على أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه ولا ياسين، هذا مثله. وأما النظر فلأن طه مركب من حرفين مهملين هجائيين، والحروف الهجائية ليس لها معنى، ومن المعلوم أن أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها تحمل معاني، أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل معاني، فليس له اسم صلى الله عليه وسلم هو علم محض، بل أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها أعلام وألقاب، يعني علم على النبي عليه الصلاة والسلام وتدل على معاني، ليست كأسماء غيره، كأسماء غيره من الناس. أسماء النبي عليه الصلاة والسلام معانيها يعني ليست كأسماء غيره، أسماء غير النبي صلى الله عليه وسلم أعلام محضة، غير النبي عليه الصلاة والسلام قد تسميه صادق ويقع منه الكذب، قد تسميه أيضا مثلا تسميه تقي أو تسميه صالح وغير صالح، لكن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام عليه، وأيضا معانيها لها معاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أسمائه الماحي والعاقب والحاشر، وهكذا أحمد ومحمد. قال: أما أعلامنا نحن فهي مجرد علم أو مجرد علم، ولهذا نسمي ابننا مثلا عبد الله وهو من أفجر عباد الله، يعني بعض الناس يسميه عبد الله وهو ربما ما يصلي، يعني اسمه عبد الله لكن هذا اسم فقط، وليس معناه أنه عبد بمعنى العبودية، فليس كل أحد يسمى بعبد الله يكون عابدا صادقا. قال: إذن صار الاسم هذا مجرد علم، كأنه حجر على رأس جبل يدل على الطريق فقط، هذا معنى علم. أما أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها فهي أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء الله تعالى، وكذلك أسماء القرآن كلها أعلام وأوصاف، وكلمة طه لا تجد فيها شيئا من الوصف، يعني كلمة طه ما هو الوصف الذي فيها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما فيها أي وصف. إذن لا يصح نظرا أن تكون طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: كيف تقول هذا الكلام وقد قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني يقول الخطاب بعدها قال: ما أنزلنا عليك، وهذا خطاب يقول: يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قلنا: إذن سمي الرسول صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم صاد، لأن الله قال: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. هل أحد يقول هذا؟ ما أحد يقول هذا. فلا يكون في صدرك حرج منه. وهل أحد سماه ألف لام ميم صاد؟ وسمي ألف لام راء، لأن الله يقول ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هل سيسميه أم لا؟ الجواب لا، لن يسميه، إذن انتقضت قاعدته. فالمهم أن طه ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يصح أن يكون اسما له، ولا لا أثرا ولا نظرا. وقوله صاحب الشريعة، هذا هو الوصف الحقيقي له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الشريعة، وأنه مشرع، وأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فكالذي قاله الله إذا صح عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج منه من لسانه إلا الحق. فهو مخبر عن الله، فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبوله والعمل به، وهكذا يعني كما صح كما هو في القرآن. إلا أن دلالة إلا أن قوة الثبوت في القرآن معلوم، هذا أنه كما تقدم محفوظ، وأما السنة فإنه يحصل فيها الضعيف. ولكن إذا ثبت الحديث وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء وصل حد التواتر أو لم يصل حد التواتر، فإنه يجب قبوله. والأحاديث الضعيفة أو الموضوعة قد هيأ الله عز وجل علماء الحديث يبينون للناس ويذبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. وانظر لهذه المسألة، مجموع الفتاوى الأول 281-282، وقوله مرضية يعني رضي الله عنها، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ورضي عنها الناس. وقوله بديعة أي مبتدعة، بمعنى أنه أتى بشرع جديد يهدم ما كان عليه أهل الجاهلية، يهدم ما كان عليه أهل الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام أتى بشرع لم يكن عند أهل الجاهلية، وأما نحن فليس لنا أن نشرع وأن نأتي بشيء جديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه والوحي بموته انقطع، فمن أين الإنسان وحي حتى يقول هذه بدعة حسنة نتعبد لله بها؟ انقطع الوحي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بعد ذلك ذكر تقسيم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام منها ما هو على سبيل الجبلة والعادة، ومنها ما هو على سبيل التعبد. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي على سبيل التعبد منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يتأسى فيه، مثل وصله الصيام، مثل الزواج بأربع نساء، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعله المجرد عن قرينة الوجوب، هذا يدل على الاستحباب. كان إذا دخل بيته وبدأ بالسواك، هذا فعل مجرد عن الوجوب يدل على الاستحباب. الثالث ما كان مبينا لأمر، فعله عليه الصلاة والسلام النوع الثالث ما كان بيانا لأمر، فبحسب ذلك الأمر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. من يعيد هذا التقسيم؟ هو ملخص لما سنقرأه إن شاء الله في الدرس القادم. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين. ما هما؟ ما كان على سبيل التعبد، وما كان على سبيل الجبلة والعادة. فما كان على سبيل التعبد، ما كان على سبيل الجبلة والعادة، هذا لسنا مأمورين أن نتأسى في ذلك، فهذه أمور جبلية وعادية. لكن ما كان على سبيل التعبد ينقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز لأحد أن يتعبد الله عز وجل به أو أن يفعله، لأنه خاص به، كواصل الصيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصيام اليوم واليومان، اليوم واليومين يواصل، هذا ليس لأحد أن يواصل. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهكذا هبة المرأة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس لأي امرأة أن تهب نفسها لأحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهكذا مثل زواجه بأكثر من أربع، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد أن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أتزوج تسع نسوة، هذا ما يجوز لك، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني من الأفعال التعبدية ما هو؟ ما كان مجردا عن الأمر، فهذا الاستحباب، دخل كان إذا دخل منزله يستن أو يبدأ بالسواك. الثالث ما كان مبينا لأمر، ما كان مبينا لأمر فحكمه حكم ذلك الأمر وجوبا أو استحبابا.